تحية صباحية من إذاعة لبنان الحر لكل عم بيتابعوا برنامج قصة وطن. عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7. دكتور إلياس الاختصاصي بالتاريخ الحديث والمعاصر، صباح الخير.
صباح النور.
اليوم بدنا نحكي بنظام الامتيازات بالدولة العثمانية، واللي هو صار على أثر الاتفاقية يمكن مع الدول الأوروبية لتعطي امتيازات للأجانب، ولكن فيما بعد خلينا نقول امتدت أو توسعت أو تغيرت طبيعة هذه الامتيازات. بهمني كتير أنه هيك تحطنا بالسياق التاريخي، ليش كيف تبلش هذا النظام وكيف تحول مع الوقت؟
حبينا بهالحلقة نحكي شوي عن موضوع تاريخي نتفة صغيرة، بس هلا رح نشوف سوا كيف أنه هو ما أنه علقان بالتاريخ، وعنا مفهوم شوي غلط لمسألة كلمة الامتيازات لأنه تطورت كتير مع الوقت. يمكن احنا بالكونتكس اللبناني بنقول امتيازات، يعني نغري منروح على خلينا نقول الرخص اللي بتكون مخصصة لناس معينين ليقدروا مثلا يهتموا، يعني يقدروا يستوردوا أو يعني بموضوع التجارة بشكل
مش عام. موضوع الواسطة كمان،
هيدي قراءة شوي خلينا نقول سلبية لموضوع الامتيازات، لأنه يعني هلا اذا بدك
ايه ما هو رح تشرح لنا ولا مره دكتور إلي اصلا خبرتنا موضوع تاريخي غير ما وصلنا لليوم ولقينا انه في له ارتباطاته ومنها تشوهت ومنها بعدها مثل ما هي. فاكيد هلا بس اشرح لنا واستوضح منك اشياء اكثر،
لانه كلمه امتياز
شو كانت تعني بوقتها؟
اليوم تعني فقط يعني مثل رخصه اقتصاديه العلاقه بالتجاره، بس كلمه امتيازات هي اذا بدك يعني أصلا العربية هي عم تعطي نوع من سماح، يعني عم بتميز شخص عن التاني. هيدا تعبيرها مزبوط أيام العثمانية، وهون ما عم نحكي عن شخص، عم نحكي عن السلطنة العثمانية لما تقريبا بالقرن الخامس عشر، بنص القرن الخامس عشر قدرت يعني مع محمد الفاتح أنه تحتل القسطنطينية اللي هي كانت آخر معقل للرومان بالشرق، يعني عم نحكي عن الإمبراطورية البيزنطية. صار عندها إمكانية من بعد 1453 إنه يعني بعد هالسنة الاحتلال هيدا، وقدرت فتحت هالتعبير اللي بيستعملوه القسطنطينية، صار عندها وصول على كل المدن والمرافق اللي هي على حوض البحر المتوسط من البحر الأسود لحدود مصر. عظيم. يعني تحديدا بال 1516-17 دخلوا العثمانيين للمنطقة لهون، أخدوها من المماليك وسيطروا على كل هالمرافق هيدي. طيب سيطروا على هذه المرافق، معناتها كل الحركة التجارة بهذيك الأيام خاصة على موضوع طريق اللي بنسميه نحن الحرير، يعني من شرق آسيا لحديت أوروبا، بيستعملوا كل هذه المرافق، وكمان بيستعملوا محطات إلا نحن يعني مدن أو أماكن برية بيكون هن واقعين على هذه الطريق، وبصير تطور هذه المدن لأنه هي بسبب وقوعها الجغرافي موقعها على هذه الطريق. وفي كتير مدن بالعالم تطورت لأنه هني كانوا عمليا خلينا نقول لك مراكز استراحة للتجار، بعدين صاروا يعني مناطق استقطاب وكبرت هذه المدن. وهون مثلا فينا ناخد اكزامبل إيران والمدن الكبيرة بإيران اللي هي كانت دائما على خط الحرير، يعني يمكن الإمبراطورية الفارسية تاريخها واحدة من الأسباب الأساسية لكبر هالإمبراطورية هي هالمدن الكبيرة على طريق الحرير. فلما سيطرت على هذه المرافق، مين راح يتأثر عمليا ومين اللي كان هو يعني الأكثر نسبة تجار وخلينا نقول سيطرة على مرافق تجارة؟ الممالك الأوروبية بهذاك الوقت. لما نحكي عن الممالك الأوروبية ما عم نحكي عن الدول الأوروبية الحالية، رح نشوف كيف رح تتطور الأشياء، ولكن عم نحكي عن مثلا عندك الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي هي كانت عمليا بتضم النمسا وألمانيا وسويسرا وشمال إيطاليا، عندك بعض الممالك البحرية بإيطاليا، عندك البرتغال، عندك الإسبان، هودي كلهم كانوا يعني مصدر رزقهم وعظمتهم خلينا نقول اقتصادهم قوي هو هالتجارة،
ايه، وارتباطهم بهالمنطقة الغنية هون.
عظيم. يعني فبالتالي يعني لما صار في هيدي السيطرة رح ينضروا بشكل كتير أساسي. ومنضيف على هذا الموضوع انه كمان العثمانيين ما وقفت عملية خلينا نقول التوسع العسكري اللي كانوا عم بيقوموا فيه بس على حدود يعني القسطنطينية، ولكن دخلوا حتى وصولا لهنغاريا وبلغاريا، وشكلوا خطر كتير كبير على يعني على حدود الإمبراطورية المقدسة الرومانية وعلى بولونيا وعلى هذه المناطق. وبالتالي ظهر إذا بدك يعني السلطان العثماني خاصة محمد الثاني ظهر ك يعني قائد خطر كتير وقوي كتير، وعلى كل حال كانوا معروفين الأتراك بهذيك الوقت بقوتهم العسكرية، يعني كان إذا بدك النظرة الأوروبية لقلهم كانت نظرة يعني صحيحة، لأنه كانوا عمليا يعني التقنيات العسكرية اللي عم بيستعملوها كانت كتير مهمة وكتير كبيرة.
يعني كان في قوة عسكرية ولا كان في بطش؟
تماما، يعني نحن بس نحكي عن القرن 15 يعني في بطش، في عنف. عنف هو سيد الكلمة. هلأ في عنف أكبر منه صار بردة فعل صارت أوروبية، صار في على مستويين إذا بدك. أول مستوى عنف فكري وديني، يعني تخيلي مثلا أنه لما محمد الفاتح أخذ قسطنطينية، البابا فاتيكان بيبعته رسالة، هي رسالة إذا بدك نوع من ما هيك مقارعة بالفكر، بيطلب منه بشكل واضح أنه يعتنق المسيحية ويترك الدين الإسلامي. وبالرسالة اللي بعدها موجودة محفوظة في الحجج انه ليش هيدا صح هيدا غلط، كيف لازم تفكر، العنف مش وقتها، يعني
ايه متوقع كان يقنعه يعني
عملية ما قريها السلطان محمد الثاني، يعني هيدا اللي
كل حال عاملين له امبراطورية هلا اذا بتروح بتزور هنيك وجامع محمد الفاتح،
لانه هو اللي فتح القسطنطينية. ايه. وعلى مستوى تاريخ العالم كان هيدا تاريخ سقوط يعني سقوط روما النهائي وسقوط الغرب. نعم. بالمعنى اللي نحن كنا نعرفه بالتاريخ. طيب بهيدا الحالة يعني نحكي عن تاني طريقة عنف، عندك بعض القادة اللي هن بهنغاريا ولا بلغاريا عملوا نوع من حملات صليبية متجددة لحماية هذه المناطق، وبنذكر منها مثلا فلاديمير دراكولا اللي هو بعدين استنسخ منه صورة سينمائية دراكولا اللي بصاص الدماء معيك، ولكن هو كان زعيم بولاتشيا اللي هي منطقة الحدود مع السلطنة العثمانية، وكان تعبهم كثير يعني تقدروا فاتوا على المنطقة، يعني تعبهم بخلينا نقول مشاهدات دموي، عنف دموي مش مسبوق أبدا، يعني كل الناس يعني انتشر صيته إذا بدك قداش هو كان يعني يصير في حمام دم، يعني هذا التعبير نحن مستعمله اليوم باللغة اللبنانية أنه بيصل دم للركاب، هذا جاي إذا بدك من هالتاريخ هيدا الدموي بين دراكولا وبين محمد
يعني التاني. في أكسيون رياكسيون فينا نقول، وحتى لو رياكسيون ما كانت مسموحة ولا وكانت أوفر، يعني
بوقتها كان كل العنف مسموح. هلأ تا يعني قدام هيدا الصدمة الكبيرة حالة أوروبا ما كانت حالة يعني ما كانت وحدة سياسية، كان في صراعات بين مثل ما قلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة يعني اللي هي عمليا صلبة كانت ألمانيا، وبين فرنسا وبريطانيا، بس انه خلافاتهم ما كانت بتتعدى حدود الـ يعني القارة الأوروبية. وعندك هذا العنصر الجديد هنا العثماني، فتم اذا بدك بنوع من دبلوماسية معينة انه اللي بيقدر يستفيد من علاقة مميزة مع العثمانيين بصير عنده مصدر قوة بقلب أوروبا.
أوكي.
بصير يقدر شكل خطر على باقي خلينا نقول يعني الأخصام بهالحالة. واشتدت اذا بدك يعني لانه الامبراطوريه الرومانيه المقدسه اللي هي عنصرها الاساسي هي المانيا كانت بمواجهه شرسه كتير مع العثمانيين، فطبيعي الفرنسيين تخففوا شوي من اذا بدك قوه وسيطره الالمان، عملوا نوع من علاقات مع العثمانيين. طيب هون وين لعبه الامتيازات بتجي؟ العثمانيين لانه هي امبراطوريه اسلاميه وتسيطروا على هيدي المرافق باول مرحله، منعوا التعامل والتواصل مع تجار مسيحيين لأنه هيدا الشيء ضد الدين وهذا الشيء كفر، وتكشفوا بعدين يعني بعد هالممارسة اللي أدت فترة 10 سنين أنه اقتصادهم تعب، لأنه عمليا التجار الأساسيين هن تجار أوروبيين واللي عندهم هيدا الخبرة،
يعني بالتجارة ما فينا نوظف لا الدين ولا
ايه. يعني إذا بدك هذه واحدة من الدروس اللي بتخلي الناس يقولوا خيب الاقتصاد ما فينا ندخل هود العناصر،
عشان هيك عملوا امتيازات تجارية وتوصلت لليوم
اللي صار. ايه تمام، بموضوع الامتيازات انه المخرج تيبلشوا يقول انه خلال نحن فينا نستعمل هالتجارة مع غير مسلمين، اعتبروا انه السلطان هو الوحيد اللي بيقدر يعطي نوع من سماح لا مجموعة من التجار أو دولة أو كانوا يسموهن يعني أمة يعني جماعة أوكي معينة، وهيدا إذا بدك هالسماح هيدا هو منه اتفاق، هو ولا حتى كونترا، يعني هو عم بيعطيه، هو عم بيقبل إنه يسمح له يتاجر بقلب الأراضي الدولة العثمانية،
تسامح يعني.
أيوة يعني
هيدا العبارة
تماما، يعني هو عطى الأمان بهيدا الموضوع بهيدا التعبير المزبوط. مين أول دولة أخذت هيدا الأمان؟ الملك فرنسا فرانسوا الأول بالقرن 16، والأمان كان عمليا أنه كل تاجر فرنسي إذا كان عم بتاجر بالأراضي العثمانية يعني بتحمي السلطنة العثمانية، بتقولي طب أنه كيف تحمي؟ بقول لك مثلا إذا صار عنده مشكل مع حدا من المواطنين،
ما بيتعرضوا له
تماما، طب أي محكمة بتحكم؟ إذا مات وين بيندفن؟ طب وين بده يسكن؟ وهون بلش تخلق نظام الأنصليات المتطور شوي شوي، ونسمح لهم بقلب الأنصليات يعمروا مثلا مدارس مستشفيات كنايس لأنه بده أخشى بده يقدر يصلوا كل هيدول. فبلشنا نشوف بداية إذا بدك تمركز يعني مثل هيك خلينا نقول مستوطنات أوروبية خاصة فرنسية بقلب الأراضي العثمانية. هلأ كانت خطورة الامتياز والأمان إنه ساعة بده السلطان غير رأيه بوقف كل شيء، يعني منه اتفاق بده يرضي الطرفين، السلطان هو بقرر إذا هي أو لا. فهن سموه نظام الامتيازات بالفرنسي هو التعبير الأداء كابيتولاسيون.
هيك بلش بس بكمل هيك
إنه لا طورت الأمور كتير. إيه بالأول كان هيك،
بالأول كان ليش هيك لأنه كان بعدين فردوا حالهم يمكن
100%. رح إذا بدك فينا نمشي بهذا المسار ونحكي قد الشيء لأنه يمكن مهم نحكي عن الموضوع.
تعرف أنا ليش عم بستنتج؟ لأنه أنا إذا بربط كل المعلومات التاريخية اللي بتعطينا إياها أنا بحفظ بصير بكتشف إنه في شغلات رح تكون غير ما نحن مفكرين أو غير ما نعم.
صحيح، يعني هي رح تشوف هلا كيف بس عندك أول مرحلة خلينا نقول صعود السلطنة العثمانية، يعني عم نحكي من القرن الخامس عشر لنصف القرن السابع عشر إلى 1683 لما حاولوا يسيطروا على فيينا. هذه كانت آخر محاولة. هون بلش عصر التدهور تبع السلطنة ورح بلش يقوى خلينا نقول الدور الأوروبي بقلب السلطنة العثمانية، لأنه صار في حاجة من السلطنة لدور أوروبي إنه خلينا نحن ضعاف، خلونا معكم بهالديناميكية هيدي الدبلوماسية، بس انه ما تخلونا نخسر اراضينا. يعني صارت الامور مغيرة كتير،
قلبت الاية مثل ما بنقول نحن اليوم.
صحيح.
بس نظام الامتيازات لما طلعوا كانت بعزة السلطنة العثمانية. صحيح. يعني تقريبا قديش كان صار عمرها
السلطنة كسلطنة؟ هي بلشت كدول بال1300، هون عم نحكي سنة بال1570 80، يعني تقريبا 200 سنة. بس هي السلطنة كانت يعني هي صارت سلطنة من بعد ما احتلت البيزنطيا، يعني بعد ما اخذت هالقسم الكبير واخذت الشرق العربي كله سوا. عظيم. هلا في عنصرين هون اذا بدنا نمشي هيك بالمنطق، انه هيدا الامتياز
التسلسل التاريخي كمان
صار نوع من يعني صراع بين دول الاوروبيين بياخذ الامتياز
كمان،
مره الهولنديه مره الانجليز مره البلجيكيه مره، يعني
ليش ما بيقدروا ياخذوه كله بنفس الوقت؟
ما بيقدر، ممنوع لانه بتخف نسبه الربح والسيطرة على المرافق، لانه بالنهايه يعني انت هون عم بحق لك انه تاخذي كل امكانيه الربح من هالمرافق هيدي، وانت الوحيد اللي بحق لك تجرب السفن عليها على مثلا حسب الدوله اللي اخذت الامتياز.
صاروا يعني يتنافسوا مين بيدفع لها اكثر او مين بيرضيها اكثر.
فكريه الواسطه.
اوكي،
يعني هون بدك هذا المنطق اللي انه نحن بنشوف مين علاقتنا اقوى مع السلطان وبناخذ هذا الامتياز. عظيم. فالموضوع يعني إذا بدك هيك تنربطه بال يعني كيف طورت الأشياء، المشكلة اللي ما كان حدا منتظرها خاصة من السلطنة العثمانية هو اكتشاف الكرة الأمريكية، وهذا التحول الاستراتيجي خلى كل أنظار أوروبا تصير شوب الغرب ويخف اهتمام منطقة الشرق. يعني صار عملية أنه الصراع على الامتياز بطل مهم لأنه الأسبان صاروا هونيك وبعدين الحقول الفرنسوي والإنجليز، ف يعني حست حالة السلطنة مش قادر بقى تبيع هالحاجة هيدي إلا اللي هن بعدهم عداء القديمة يعني بالتجارة القديمة. فبلش يصير يتطور موضوع الامتياز، ياخدوا حقوق أكتر إذا بدي ياخد الدول لما ياخدوا الامتياز، يعني واحد عم يجرب إنه خيطة عشتري مني هالامتياز وعمال اللي بدك إيه، بس ما بتعطيني شوية إذا بدك ربح أكتر بهذا الموضوع. هلأ يعني هل قلة الاهتمام بموضوع الامتيازات بشكل أساسي، وزيد عليها أنه شو كمان إمبراطورية جديدة على شمال تركيا أو السلطنة العثمانية هي روسيا، والروس يعني ولازم نعرف نحن أنه كل الدول بوقتها كان يعني محركها الأساسي هو الدين، يعني الملف الديني هو أساسي إلى جانب الاقتصادي. فروسيا كانت تفرض حالة على يعني كقوة عظمى بالمنطقة كمان بالأوروبا بشكل خاص، حاولت تخضع السلطنة العثمانية عبر استرجاع القسطنطينية، وقاموا بمعارك ما بتخلص، يعني عم نحكي فوق ال 11 معركة هن والسلطنة العثمانية، واخر شيء خسروا الاتراك جزء كتير كبير من اراضيهم اللي هن بشمال تركيا الحالية اليوم يعني على البحر الاسود. وتيخسروا على البحر الاسود يعني كانت ضربة موجعة معنوية للسلطنة العثمانية، لانه فوق كان في مسلمين وكان في اتراك مسلمين، يعني انه كيف انت يا سلطان التركي الاسلامي هالقد قوتك وعم بتخبرنا انه انت قوي، عم نحكي هون كمسلمين عم بتطلعوا على السلطنة العثمانية، بتخسر اخشي اراضي مش بس فيها مسلمين، فيها اتراك مسلمين يعني هود جدودك هن هونيك، وعم بيخضعوا لدولة مسيحية اللي هي الامبراطورية الروسية او القيصرية الروسية.
هذا الشيء ما كانوا ابدا معودين عليه، كان العكس بالعلاقة
تماما، يعني كانوا علاقة فوقية بعدين صارت علاقة دنيوية. طيب هون بهالحالة هاي رح الروس يفوتوا شيء جديد على موضوع الامتيازات،
حماية الأقليات
100%، حماية الأقليات. يعني أوكي بك ترضوا إذا بك تعملوا اتفاق نوقف الحرب عظيم، وعتين هم هو الأتراك المسلمين بهيدا، نحن كمان بدنا نشوف الأرثوذكس عندكم شو بدهم يعملوا.
ما كنت عارف إنه بلشت مع روسية حماية الأقليات، كنت مفكرة بلشت مع الفرنسيين والكاثوليك.
هاي بعدين،
هاي بعدين
يعني تطورت الأمور تصار ورقة يقدموها الفرنسيين. يعني
ميرسي إنه عطول عن جد بتوضح لنا أشياء نحن مكون بالتاريخ مفاهيمنا مختلفة،
أو مش حول مختلفة، يمكن شوي مش أوسع،
مش واضحة البلا، لأنه نحن أخذين فكرة أنه فرنسا والأم الحنون ومننهت فيها دايما، أنه بوقت أنه لا يمكن تاريخ بقول غير هيك.
هي بلشت بالأول لما خضعت السلطنة لإملاءات الأيسرية الروسية، هلا في كتير تفاصيل نحن عم نحكي، بس أنه عم نحكي على الإذاعة على
هيدا.
وبالتالي كان في تبادل انه اذا بدكم ضلكم انتم تحموا الاتراك المسلمين بالمناطق اللي احتلناها بتعطونا كمان امتياز نهتم بالطائفة الأرثوذكسية او الطوائف الأرثوذكسية بالسلطنة العثمانية. وهون بلشت اذا بدك، لانه كمان كانت السلطنة بلشت تضعف شوي شوي، بلشت مسألة المسألة الشرقية واللي هي بتخدنا على الاقليات.
نعم.
المسألة الشرقية شو هي؟ المسألة الشرقية هي فكرة بلشت باوروبا لما الأوروبيين تعلموا من آخر معركة عملوها مع العثمانيين بفيينا أنه إذا ما بنكون موحدين نحن ضلنا نحن خسرين قدام السلطنة، وتانيا الصراعات الطائفية بيناتنا لازم نوقفها. وهون عم نحكي عن مؤتمر صار كتير مهم بفيينا بسمو كونغرس فيينا، هذا يعني بعد مرحلة شوية متأخرة 1815 تقريبا، لما تاخد قرار أنه لازم نكون متوحدين بالصف ولازم نواجه نحن أي خطر خارجي، وما دعيوا على الحوار وعلى اللقاء العثمانيين، اعتبروا انه هن خلص اخصام جديين ومبقى لازم احنا نكون عندهم جزء بهاللعبه.
اوكي.
وهون يعني بلشت لعبه تطور مساله الامتياز من امتياز اقتصادي لامتياز سياسي، لصرنا بهالمرحله بالذات عم نقول انه السلطنه ضعيفه، شو كيف نحافظ عليها تضل موجوده، لانه اذا ما بنعرف مين بيجي من محلها، بس عنا الشروط نقدر نحافظ عليها. فتنا على لعبه حمايه الاقليات والمساله الشرقيه بسموها كيسيون دوريون.
اوكي
طيب نحن بهمنا المواطنين الأقلويين غير الأتراك المسلمين، نقدر نعطيه نوع من حماية ونوع من هيدا. وبلشنا نشوف تدريجيا كيف أنه الأوروبيين بلشوا يتدخلوا بالأمور الداخلية العثمانية. وهيدي القراءة إذا بدك يعني لما للأسف يعني اليوم ببلدنا وبالمجتمع العربي دايما بيقروا من هيدي الزاوية التركية إذا بدك، أي وقت تدخل الأوروبيون في المسائل الداخلية العثمانية
بيكون في سر التاريخي قبل فكرة التدخل، ما حدا بجيب سيرته
100%. بلد دخلوا شو السبب؟ قال أنا عنه أطمع،
عشان هيك التاريخ بده موضوعية دكتور إلي وجرأة،
وبده قراءة مروة.
إيه بده جرأة، إذا ما عندك جرأة تقرأ التاريخ
صحيح. يعني لو
أصلا كتبت شيء من فترة أنت عن موضوع جرأة وخد الدنيا يعني
إيه لا يعني الجرأة هي لعبة أساسية. مرسي قد يكون ذكرت هالموضوع. فالفكرة وين؟ الفكرة أنه يعني لو ما تدخلوا الأوروبيين بالسلطنة العثمانية كان السلطنة العثمانية انتهت، يعني هيدا اللي بدنا نقوله.
كمان هيدا مفهوم مش مزبوط عنا نحن
100%. لو ما هن تدخلوا قالوا يا خي هودي هاي الدولة ما لازم تسقط، ما بنعرفين بيجي محلها. على فكرة هيدا بذكرك شو عملوا مع نظام الأسد، ليش هلأ طولوا بالهم تسقطوه، مع نظام الإيران ليش طولوا بالهم هالقد، لأنه دايما في قلق عندهم أنه خلينا نتعامل مع اللي بنعرفه لأنه اللي بيجي من بعده ما بنعرفين هو. وهيدا رئيس سوريا الحالي كمان تشوفي هالنقزة والتعاطي انه ما بنعرف شو بيعمل، طب هو شو بده؟ لاحظتي اول فترة كيف اجوا السفراء وسألوه والمبعوثين انه في هالملفات شو رأيك فيهم، طبعا شو بدنا نعمل يعني؟
عم تفهموا يا جماعة كيف التاريخ بيأثر على الحاضر وعلى نعم.
يعني لازم نعترف في موازين قوى، بس كمان لازم نقول انه القرار النهائي بيكون داخلي مش خارجي، ووقت يكون القرار داخلي عنده استراتيجية واضحة بيستفيد من هالقصص اللي هي خارجية. على كل حال إذا انتقلنا موضوع الامتيازات لموضوع حقوق الأقليات، وحقوق الأقليات صار يعني إضافة يعني القصص التجارية كلها سوا، صار في مثل يعني شيء طبيعي بالسياسة الأوروبية العثمانية إذا بديك، أنه هل الدول الأوروبية كل واحدة منهم تاخد طايفة فينا نقول انه تحميها بالسياسة الداخلية وكمان تستفيد من وجودها تتمرر مصالحها الاقتصادية، لانه هذا الشيء كتير طبيعي. وهون لعب دور يعني الموارنة جبل لبنان مع فرنسا، يعني مش بس الموارنة هن اقلية بالسلطنة العثمانية، عندهم ارض بملكوها، ارض يعني على البحر دغري، وبالتالي احلى شيء نحميهم بالسياسة ويعطونا مجال نقدر نفوت على الارض هيدي وندخل على السلطنة العثمانية بدون ما ندفع ضرائب. وهيدي قصة فخر الدين، يعني فخر الدين لما هون قبل الفرنسيين بشوية فخر الدين راح دغري على توسكانا. توسكانا هي كانت من اللي قلت عنهم الممالك البحرية التليانية بفترة الامتيازات وما قدروا أخذوا امتيازات وأخذوها الفرنساوية وكذا، نبشوا على حليف أنه خي هو بيفتح لنا بور صيدا من بور صيدا على الشام دغري، يعني من دون ما فوت بلعبة العثمانية كلهم سوا وامتيازاتهم وما إلى هنالك. وقدر ساعتها استغل هالعلاقة اللي فيها مردود مالي مردود عسكري أنه يقوي حضوره ويقوي هيدا الإمارة. وبالتالي الفرنسويين مع الكنيسة المارونية عملوا هذا الاتفاق المتبادل انه نحن عنا هيدي الشروط نقدر نعيش بالسلطنة العثمانية بدكم تحمونا. وما كان في قراءة وقتها لأنظمة الحديثة دول ما دول، كان في جماعات بدها تحمي حالها من أي بطش محاولة عثمانية لهذا يعني للقضاء على هيدي الجماعات. وبالتالي رح تتطور الأمور من حماية دينية أمنية لتصير حماية سياسية مع المتصرفية، ورح تاخد مجد هيدي المتصرفية، وبالعكس رح يعني وقاحة الموارنة بوقتها أنه فرضوا هيك نظام على كل الأقليات بالمنطقة.
حبيت وقاحت.
إيه يعني إذا بتقرأ النظام الداخلي المتصرفي بتقول مش معقول، يعني يعني كيف ممكن إمبراطورية تقبل إنه في خلينا نقول إدارة محلية داخلية ما بتدفع لها ضريبة، وإذا عازت هالإدارة المحلية مساعدة بميزانية مدفوعات تبعها سلطنة المفروض تغطي لها الفرق. ما بتفهميها إلا ما تقرأ كل هذه المشهدية إنه السلطنة كانت قوية بمرحلة بعدين ضعفت كتير، وحاجت الأوروبيين تضل موجودة قدروا فرضوا عليها شروط
هيدي المتصرفية
المستعصية خلينا أقليك، واستفدت منها هالجماعة المارونية مع المتصرفية جبل لبنان.
خليني حط هلالين وبعدين بتكملنا سارة الدكتور إلي. هيدا اللي صار لأنه اعتبروا امتداد للغرب يعني، ولا لأنه هيدي جماعة بتفكر مثلنا وقدرين من خلالها نحقق مصالح معينة؟ لأنه في لغط بهذا الموضوع، في ناس بتعتبر أنه هن امتداد
للفرنسيين. ايه. يعني جماعة مارونية. شوفي هلأ حسب من أي نظرة أنت عم بتفوت على الموضوع. إذا من نظرة كره للغرب وكره للواقع اللبناني وللمشروع اللبناني، عم بحكي كره تاريخي ما عم بحكي لا
طبعا
رح بلش تحط اتهامات عليها انه هودي امتداد للسيطرة الغربية في الشرق الاوسط وهودي عملاء وهودي كذا وهودي كذا. لا شك انه كان في مدرسة فكرية صغيرة عند الفرنسيين والموارنة يحاولوا يبرهنوا، لانه هيك كانت لعبة هيك من زمان، تيقنعوا العثمانيين وغيرهم انه خي هذا شيء طبيعي اللي عم نعمله هون، انه والله هودي مثل ما بيخبرنا كنيسة السوداء انه الموارنة هن جولوا مضيعين الطريق واجوا على شط البحر المتوسط وهن لانه اصلا فرنسيين. يعني هي واحدة من المدارس. المدرسة الثانية اللي هي اثبتك عقلانية اكتر وبتحكي بالقصص التاريخية المبنية على وقائع، خليني اقول عمليا هيدا التحالف او هالحاجة المشتركة بين هالجماعة المارونية اللي هي بصلب الشرق هيك وهي من الشرق من هون، لغتها ولترجيتها وهويتها هي شرقية مسيحية، شافت انه بسلطنة ضعيفة 400 سنة محتلة المنطقة، المخرج الوحيد للحفاظ على الحد الأدنى من الاستمرارية والأمان هي التواصل مع حدا عنده مصلحة انه يقدر يساعدنا. وهون لانه كمان الكاثوليكية بتلعب دور والفاتيكان بتلعب دور، فرنسا هي كانت الخيار الأساسي. ولازم تقرأ بداية اذا بدك يعني نظرة الفرنسيين لهالطايفة هيدي ولهالجماعة هيدي من خلال المستشرقين الفرنسيين اللي كانوا يجوا لهون. يعني بالأول الفرنسيين ما كانوا مستوعبين أهمية هذه الجماعة ودورها. رح ننطر للقرن الثامن عشر أول وآخر قرن السابع عشر القراءات والتقارير اللي بتطلع من هون. يعني مثلا
يعني بلشت الامتيازات قبل ما
تماما.
يعني ما فينا نقول امتداد
ما له علاقة أبدا بالعكس. يعني ضعف السلطنة وحاجة الأوروبيين للسلطنة ضل موجودة مثل ما هي، تم الاستفادة من هيدي الحالة. وأنا برأيي يعني المجتمع الواعي على مصيره والذكي بيقدر يستفيد من هيدي الظروف، هيدي ما في بحث فيها. يعني ما إنه موضوع إنه شو كان البديل إنه يدوبوا يعني مع المحيط وينسوا هويتهم وثقافتهم، تشبسوا أكتر واستفادوا من العلاقة مع الفرنسيين. وهالعلاقة يعني الحمد لله رح تنتج دولة بال 1920، رح تنتج دولة، يعني رح تنتج مشروع سياسي، ما رح تنتج خلينا نقول زعامات عثمانية محلية مدعومة من دولة فرنسية. يعني ما استغلوا
كأنك عم بتلطش على اليوم.
طبيعي يعني من وقت اليوم شو 100 سنة ماشي
كأنك عم بتلطش على الزعامات المدعومة بس مش من فرنسا هالمرة،
يا ريت من فرنسا والفرنسا اللي كنا نعرفها على كل حال. فتنكون هيك شوي عم نرجع هيك نشتشت شوي إذا بدك الموضوع. فانتقلنا من موضوع الامتيازات من سلطنة قوية هي بتفرض شروطها على التجار لسلطنة ضعيفة يعني نخرة الفساد الهريان ما عندها جيش قوي بس هي حاجة أوروبية تضل موجودة. لتحولت هالامتيازات لخلينا نقول نفوذ غربي، استفادت منها الجماعات الداخلية اللي بلشت أول شيء مع روسيا وانتقلت تدريجيا مع كل الدول التانية الأوروبية. يعني بلخصهم كمال الصليبي بشكل هيك مهضوم، أنه مثلا بريطانيا أو خلينا نقول فرنسا أخذت الموارنة هيك، النمسا أخذت الكاثوليك، إيطاليا أو يعني بيقول أخذت سردينيا بسميها هو، أخذت اللاتين، وروسيا أخذت الأرثوذكس. بريطانيا لأنه كانت بروتستان، وعلى فكرة يعني أكتر جماعة استفادت من النفوذ العثماني بقلب أوروبا وقتها كانت سلطنة قوية كانوا بروتستان. يعني بروتستان هي حالة نشأت بقلب الإمبراطورية الرومانية المقدسة، يعني بقلب إذا بدك عند الألمان، واعتبروها هيدي مثل ملف داخلي بيقدروا يحرطوا فيه هن تيقدروا يفرطوا هيدي الإمبراطورية اللي كانت واقفة سد منيع قدام العثمانيين. فدعموا كتير بروتستان ماديا وأوقات بسلاح وحتى بكتير محطات، يعني حتى بلعبة
امتيازات بعدين ولا لا
لا هي من بعد
ما خلصت هيدي من بعد
بعد المرحلة. أوكي. بتشوفي بعدين انه اكتر دولة اخذت امتياز بعدين مع الفرنسيين هي الانجليز، بس نكيب بالكاثوليك بأوروبا، يعني كانت هي اذا بدك عصا سياسية منها هنا. فالانجليز نبشوا مين فيه هون بالشرق ممكن احنا نكون يكون حاجة لنا، طبعا ما طلع قدامهم الا الطائفة الدرزية الكريمة، وشفنا انه كيف اول مدرسة بروتستانتية تعمرت بعباي بعدين انتقلت صارت ايوبي ببيروت على اراضي الطائفة الدرزية، وبالتالي سنشوف انه كيف كل طائفة بالمنطقة اخذت دولة لحمايتها، وطبعا مع الوقت رح يتم استغلال هذه العلاقات لفرض مشروعهم السياسي الداخلي.
بس شو كانت النقاط المشتركة اذا كانت الطائفة هي الاساس بالدعم بس
الأقل جماعة اقلية
يعني بين الدروز والبروتستان، يعني ما
ماشي ما في اي قاسم مشترك على المستوى،
بس هولي كانت الجماعة الوحيدة اللي بقيت من دون
بمعنى انه هي عرب. اذا بدك يعني بالمنطق السياسي بيقدر يكون انه نحن عم نخلق نوع من حماية أو اهتمام بهذه الأقلية الموجودة هون غيرها من الأقليات، مش بس الدروز بقفت على الإنجليز بس
إيه بالحالة اللبنانية. مستوضح ليش الدروز تحديد
بالحالة اللبنانية كان هيدا، وإذا بدك يعني تنقولها مثل ما هي الأمور، لأنه في صراع عتيق بين الإنجليز البروتستان والفرنسيين الكاثوليك. فبما أنه بالحالة اللبنانية الموارنة والدروز تاريخيا كانوا على علاقة
مش منيحة،
فإذا الفرنسيين أخذوا الموارنة نحن هناخد دروز يعني بهالمنطقة هيدا. إذا بدي
كانت سياسة بتبالي
نضل حقنا وما رايحين، نضل وقفين احنا على كتفنا وعلى ايدهم محلمانة موجودين، يعني بهالقراءة هيدا.
وكيف صارت هون حالة الامتيازات بهذه المرحلة؟
هون لازم نقول أنا وياك أنه ما قالوا علاقة ببعضهم، يعني الامتياز بس بقيت ككلمة
نعم
تستعمل لما دولة بتعطي حصرية الاستفادة من رخصة أو من شو بعرفني حالة تجارية أو تصدير أو استيراد لشخص واحد، بتتاخد بمفهوم أنه هو متميز بس ما له علاقة بالقانون العثماني اللي احنا عم نحكي عنه، بس بقيت الكلمة تستعمل كأنه السلطة الموجودة هي بتعطي إذن لهالجمعية أو هالجماعة أو هالشخص أنه هو يكون الوحيد اللي عم يستفيد من هال يعني من هالربح هيدا، من خلينا نقول بضاعة أو شو ما كان تقدر تدخلها على هذه الأراضي هالدولة، وهو بيحتكر هيدا الشيء لحديت ما تنتقل بعدين لشخص آخر أو الدولة هي تحدد هذا الموضوع. هلأ طبعا الامتياز من بعد ما صار في دولة بالمفهوم الحديث للكلمة، يعني الأمور صار في قوانين، في مجلس نواب، في مجلس اقتصادي، في مئة شغلة، في قراءة لمدى أهمية اللي عم بيصير على مستوى المردود المالي للدولة، يعني الأمور صارت أقعد شوي من
أنه بطلنا أصلا بحاجة لهذاك النوع من الامتيازات ولا لا؟
أنا برأيي هذه كتير قديمة لصة، يعني ما فينا نبحث فيها اليوم 2025 موضوع امتياز، لأنه في مسألة اللي بنقوله نحن يعني التضارب الأسعار والمنافسة، الأخشي المواطن هو لازم يستفيد من الأسعار، لأنه إذا في حدا محتكر شغلة واحدة رح يضل هو محتكرها حتى على مستوى السعر، يعني مش أنه وهذه الشغلة اليوم بالعالم الحر ما في منها بقى، بس بوقتها بالخمسينات ستينات لما كان عالم شوي شوي عم بيتطور صوب المفهوم وكان في حتى صراع لقراءة الاقتصاد كيف لازم يكون، كان موضوع الامتيازات في لبنان موضوع لا يمس فيه.
طيب بس مش تغير من كلمة امتيازات ليصير صلاحيات ولا لا؟ هيدا موضوع تاني.
هي اللي بتفرق هي التنفيذ التطبيق شو هو عمليا شو معناتها.
نعم.
يعني كلمة امتياز مش قصة صلاح، أنا برأيي لا
ممكن بعرف مش هيك معناها بوقتها بلش التسهيلات يمكن، بس مع الوقت ما كل شيء عم يتغير، كل مصطلح بيتغير مفهومه مرات.
طبعا طبعا، يعني اليوم مثلا احنا عم واقعين بمشكلة انه ما كمان اللي بده ياخد هذه الامتياز مش هيك بده يكون كمان قدها، يعني بده يكون عنده الرأس مال الكافي ليقدر هو ياخد هذا الامتياز ويقدر يأمن هالحاجة، من هي في حاجة للناس لهالشيء اللي عم ياخذ عليه الامتياز. بتلاحظ اليوم بالسوق تروح تبرم انه في امتيازات بطلت موجوده، ما عم بلاقوا حدا يقدر يستثمر بهالامتيازات.
ليش عم تركز للناس؟ ليش عم تركز على الامتيازات التجاريه بوقت انه كان في امتيازات قضائيه، في امتيازات قصة حماية الأقليات، في امتيازات من كذا على كذا مستوى؟ ليش عم نركز
اقتصادية فقط بوقتها؟ بوقتها عم نحكي ما قبل 1920، يعني ما قبل سقوط السلطنة العثمانية، كانت امتيازات يعني حتى بتعرفي قبل سقوطها بخمسين سنة توقفت لعبة الامتيازات. فتنا بإصلاح إداري عثماني طويل عريض، طوروا السلطنة العثمانية. تخيل السلطنة العثمانية بفترة بسموها شو اسمه التنظيمات، اوكي فترة التنظيمات يعني 1858 وبالطالع. تخيل عم بيحكوا كانوا لأول مرة سلطنة بتحكي بالمواطنين المتساويين بالحقوق والواجبات، يعني عملت نقلة نوعية السلطنة بإدارة
الدولة.
ايضا كله هذا كان بتأثير غربي، واذا بدك شروط غربية لانه يقبلوا بالسلطنة ضل موجودة، وعملوا اصلاحات اقتصادية. يعني مثلا وهذه يمكن بحبوها هلا اللي عم يسمعوا، انه كل الاسواق الحديثه اللي عملوها السلطنه العثمانيه، سوق البترون، سوق جبال، هودي كلهم هودي صاروا بهالمرحله لانه صار في اصلاح اقتصادي، انه بطلت الامور خيي لازم وحده، يعني مثل ما كانت ايام زمان خلص بيوصل للتاجر على المرفق، هونيك بتصير عمليه التجاره والتبادل التجاري، بنعمر اسواق على البور دغري.
مشان هيك بنشوف بعض الاثار اللي بعدها بتشبه
بعدها هي ذاتها مثل بعضهم بتعمر ايام العثمانيه. بس ما حدا يفهمني غلط انه مثلا جبال كلها عثمانيه،
لا.
اذا حدا بحب يعمل برمجه جبال بنقول له كيف تطورت الامور المدينه، يعني من راس السوق لحديد سيره البوابه هي عثمانيه.
ليش بيزعجك نقول كلها عثمانيه؟ ليش بيزعج؟
في صراع على تاريخ جبال مثل من زمان، يعني منا انه والقلعه هي عربيه
كمان العلاقه بالتوزيع الطائفي.
كله 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 للاسف، يعني نحن دائما
يا الهي ملا ورثه ثقيله،
بنستغل دائما تاريخ لمصلحه الامور السياسيه. ف كنت عم بقول شغله انه من سيد بوابه ونزول هي صليبيه بامتياز المدينه لحديد البحر الفينيقيه، يعني واضحه كيف ترتيبات المدينه. حتى البترون نفس الشيء، وغير مدن طبعا الساحليه صيدا وغيرها من هالمدن الكبيره. فهالاصلاحات يعني وقت نحكي اصلاحات اقتصاديه انتهينا من مساله الامتيازات اللي كنا عم نحكي عنها، وفتنا على قراءه جديده مختلفه لهيدا. وحتى يعني صار في تنافس عثماني لابراز انه اسماء، يعني السلطنه العثمانيه هي حديثه تشبه اوروبا، فأخذوا بيروت مدينة نموذجية وبلشوا يعمروها بالطريقة الجديدة الغربية، وهذا الشيء كتير نعكس على سكان بيروت لما أجروا يسكنوا فيها أكتر وأكتر. نخي نحن هويتنا وثقافتنا إنه أوكي يمكن نحن عثمانيين بس إنه غربيين الهوية والثقافة واللبس والتقاليد وكل هيدول، يعني
كمان كله لتسهيل التجارة،
كله لا يقولوا خي نحن موجودين وبليز ما، يعني بمعنى إنه نحن قادرين نكون متطورين مثلكم يا غربيين. وحظنا حلو إن طلعت بيروت هي المناطق المختارة للتطوير، تقولوا انه هيدا مشروع نحن فيها نعمله مثل الغربيين. مش هيك بتشوفي عمار بيروت، عمار هيك خاصة الفترة العثمانية بعدين الفرنسية، عمار متكامل بمعنى البنى التحتية والبنيات والمساحات، بتشوف هيك في يعني في هوية غربية لهذه المدينة. مش هيك يعني هالقد التأثير الغربي على السلطنة، انتقلنا من امتياز امان سلطاني لتنافس لانتهاء الامتيازات، تنافس عثماني ليصير يتشبهوا بالغربيين، يعني خاصة نحكي بأوروبا بهذيك الوقت. لا انتهت السلطنة بال 1923 يعني بعد الحرب العالمية الأولى، ولبنان هو استفاد من إذا بدك هالصراع هيدا، طور حاله، طور يعني هويته وقدر عمل دولة بمعنى الدولة الحديثة، واللي كانت مفروض تكون عم بتكمل هالتجربة السياسية مع نظام دستوري أو دستور تعددي بيحترم كل الأقليات اللي هي يعني مثل ما حكينا كذا مره بالحلقات السابقه، اللي هي اذا بدي كان مشروع سياسي حق لهذه الجماعات، دفعت حقه كتير غالي تصير في اعتراف بهويتها المجتمعيه وعنده يكون عنده دور بالسياسه. وهذا الشيء مسمينا نحن اليوم الطائفيه السياسيه، ما هيك؟ اللي هو حق وهو صراع تاريخي، مش انه مساله انه الفرنسويين اعطونا هذا الشيء. نحن اللبنانيين لانه شدنا كل هالتجربه اللي عم نحكي عنها، اقتنعنا انه ما في حل غير انه كل جماعه تحس بالامان بالنظام السياسي اللي هي او بالكيان السياسي اللي هي عايشه فيه، ونشوف كيف نتشارك السلطه بمرحله المستقبليه.
يعني هو مزبوط انه كان فكره فرنسيه اساسيه وبعدين تطورت موضوع حمايه الاقليات وجمع ويعيشوا مع بعضهم على ارض واحده بكيان واحد اللي هو،
يعني هي اذا بدك بلشت
وترجموا الموارد، خلينا نقول بانه هن سبقوا غيرهم من ال
تمام حتى غيرهم كان في عندهم فرصه يعملوا يعني جماعات دي. اليونان مثلا، اليونان يعني الحرب الاستقلاليه اللي خدوها مع العثمانيه كانت من هذا الباب، خي نحن جماعة مختلفين عن الأتراك وأرضنا محتلة صار أكثر من 300 سنة. فعملوا حرب الاستقلال يعني، وأخذت اليونان أخذت استقلالها بكير كتير، يعني قبل تقريبا 80 سنة عن لبنان. يعني والبلقان وغيره من هالدول اللي كانت محتلين العثمانية، وبعدين صار عندهم هويتهم الخاصة، لأنه كمان المسألة الشرقية حرام نحصرها فقط بالشرق الأوسط يعني أو العرب اللي نحن بنعرفه، كمان كل الدول شرق أوروبا كانت مسألة الأقليات أساسية هناك، لأنه كان في احتلال لجزء كتير كبير من أراضيها من العثمانيين وهن مسيحيين. فكان هيدا يعني إذا بدك المسألة الشرقية بتمتد من حدود خلينا نقول لهنغاريا وصولا لمصر يعني بهالإطار. فمش بس ناخد نحن لبنان ك يعني ميزة خاصة بالسلطنة، لا، نحن استفدنا من هذا الموج الموجودة وقدرنا حولناها لمشروع سياسي. ولو يعني ما كان في خلينا نقول مشروع كمان وحدوي أكبر، وخلينا نقول يعني ما وضح قراءته أو نظرته للأمور اللي هو المشروع العربي الوحدة العربية، كنا شفنا قيام عدة دول بالشرق الأوسط مختلفة عن اللي نعرفها اليوم، وكلها يعني مبنية على خلينا نقول على منطق انه هالأقلية هيدي اللي عاشت اضطهاد 1000 سنة اليوم صار عندها فرصة تعمل دولة وتحكي بحالها وتحافظ على هويتها. وتأكيدا على اللي عم بيقوله يعني اللي عم بيقوله انه فرنسا لما اخذت نظام الانتداب ويعني سوريا ولبنان الحالية اسست 5 دول هون بالمنطقة، مش سوريا المعرفة اليوم يعني. نعم. عندك دولة العلويين، عندك دولة حلب اللي فيها اختلاط ارمني سني ماروني، عندي دولة دمشق اللي كانت سنية، وعندي جبل الدروز ولبنان وجبل يعني دولة لبنان الكبير. فهول 5 دول كانوا مفروض يكونوا يعني يستمروا أوكي لما المشروع الوحدة والشمول العربي مرحلة لاحقة، وكانوا مفروض يكونوا تتويج لهيدا الشيء اللي عم نحكي عنه اللي بلشت يعني من امتيازات اقتصادية أمانات سلطانية لحقوق أقليات تكون هي عم تحافظ على هويتها وثقافتها وتعيش بأمان بمنطقة الشرق الأوسط.
طيب يعني لما تغيرت الهوية خلينا نقول أو لما تغيرت المفاهيم بطل فينا نحكي بكلمة امتيازات بعصرنا اليوم؟
لا أبدا،
صرنا بنحكي بمصالح اقتصادية مصالح صحيح. تجارية
صحيح.
ولو في بعض الأشخاص بيستغلوا هذا المفهوم تيعتبروا أنه هذا شيء له علاقة بالعلاقة بين المكونات بالهيمنة بين المكونات.
كتير خطرة الواحد يجي اليوم يحكي بعد عن هذا الامتياز بهذا المنطق، يعني في نظرة فوقية مش هيك، وفي نظرة ما بتقبل يعني نظرة شمولية ما بتقبل التعددية الموجودة، يعني رجعنا على النظام السلطاني على المنطق السلطاني.
هي مرتبطة بالعدد؟
في استغلال هذا الموضوع، مع انه اذا لاحظتي يعني من 1500 لحديت 1920 العدد ما كان هو اللاعب الاساسي
بوقتها
يعني يعني خرجوا الجماعات بمشروع سياسي بغض النظر عن العدد.
اليوم عم يعملوا معارك انطلاقا من العدد يعني.
للأسف يعني عم نرجع الأمور للصفر يعني هن يعني بفتكر كمان لازم يكونوا ايه او تحت الصفر كمان.
إذا قبل ما كانوا يفكروا فيها اليوم عم يفكروا فيها.
يعني برأيي اللي هو عنده قراءة خاصة بالتاريخ لحاله لازم يفتح شوي هيك نظرته للأمور ويشوف إنه أي محاولة شمولية جديدة هيك أي محاولة شمولية رح تنتهي يعني فشل هذا المشروع، بس للأسف حيكون حقه كتير غالي يعني من دم وشهداء وضحايا وفوضى وولاء استقرار بالمنطقة. فبرأيي لازم يرجعوا يقروا التاريخ مثل ما لازم ويشوفوا أنه الأمور منا فقط سيطرة بالمعنى الأديولوجي، واليوم كمان الأديولوجية انتهت
أنه أكبر يعني أكبر
الإمبراطور محل
أكبر الإمبراطوريات وكانت تلحق مصالحها وهي كانت مهيمنة. يعني يا جماعة بدنا نشوف مصلحتنا قبل أي شيء تاني لأنه ما بفيدنا شيء. إذا بك تعمل لي هيك خلاصة بدقيقة لكل الحلقة أو لتطور الموضوع وكيف صرنا اليوم بدقيقة، بعرفك شاطر بالاختصار.
رح نجرب موضوع الامتيازات حبينا نحكي فيه اليوم لأنه يعني ما فينا نفهم ديناميكية السياسية الحالية وإذا بديك وكل هالدور الأوروبي بالصراعات وليش دايما هن عم بيكونوا موجودين بكل حركة ما هيك أو بكل ملف شرق أوسطي إلا ما نفهم الأمور وتعقيداتها من بدايتها. يعني الشرق الأوسط يعني ما قبل العثمانيين ومع العثمانيين كان عنده نفس المشاكل شيك وكان عنده نفس الديناميكية السياسية، وبحكم الجغرافيا بين هون وبين أوروبا في دايما هالتدخلات مرتبطة ببعضها، والأمور خاضعة على تطور المنطق البشري والسياسي مع الوقت، بس الجغرافيا بتحكم. وهون أخذنا اكزامبل نحن الامتيازات اللي هو بلش بالأول من سلطنة قوية عم يعني تعطي أمان للأوروبيين أنه فيكم تاجوا وطلعوا مصاري وتكملوا بمسيرتكم. وهون كمان يعني سنحكي عن الموضوع في فوقية كانت نظرة عثمانية لهذا الموضوع أنه بيعتبروا لو ما سقطت بيزنطيا ونحن عطيناكم امتيازات ما صار في نهضة أوروبية يعني لحديت هون كانوا أول شيء نظرتهم. لا انتقلنا مرحلة تانية ضعف السلطنة وقلق إذا بدك هالقوى الأوروبية على إنه اللي كانت وقتها طب يعني طبعا مسيحي ونظرتها كان دائما مسيحي للأمور، إنه إذا سقطت هالسلطنة اللي نحن بنعرفها شو حيصير بمصير الأقليات، شو حيصير فيهم هذه الأقليات؟ ضلوا يشتغلوا مع الأقليات بمعنى إنه يحافظوا على وجودهم بالحد الأدنى لانتفت أسباب وجود السلطنة وتحولت يعني هل حقوق هاي اللي أخدوها لمشاريع سياسية. المشروع الوحيد اللي زمط هو مشروع الدولة اللبنانية مع الكنيسة المارونية. وشفنا كيف بعدين الصراعات رح تضل رافضة لهذا المشروع لحد هذه اللحظة، ما هيك؟
كيف تطورت الأمور؟
أوكي. عاوز أقطع الدقيقة ولا أكتر ولا أقل؟
لا لا، التزمت على القد. تمام. ملك الاختصار وملك الشرح، شو بدي أقول أكتر من هيك؟ دكتور إلياس، مرسي كتير لك. دايما هيك الأهمية بهالبرنامج تحديدا، غير أنه بيرتبط بكيف توصلنا المعلومة والسلاسة وبالشخصية اللي بتقدم فيها المعلومات، قديش في هيك ثغرات ومفاهيم نحنا ما كنا منتبهين لها وعم بتضويلنا عليها بالوقت المناسب. فشكرا كتير لألك. أنا أكيد بحكي باسم الجمهور، لأنه مرة الماضي عملت حلقة ومعك خبر وسمعتها وعملنا الاستفتاء وجنوا لما كنا عم قلوا معقول نوقف البرنامج. فمرسي كتير لألك.
هلا ما نفرس
معك، منفرس جمعة بعد جمعة أكيد. على كل حال بدي أشكر كل اللي تابعونا، مرسي لألكم. أكيد فاصل وأتابع بعد ما خلصنا حلقة قصة وطن.